أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف استظهر من كلمات صاحب الفصول مطلبين، وقام في البحث بالرد عليهما. وكان المطلب الأول أن الجواز والامتناع مبنيان على أصالة الماهية وأصالة الوجود، فإذا بنينا على أن الأصيل والممثل للواقعية هو الوجود فنقول بالامتناع، لأن ماهية الغصب وماهية الصلاة اجتمعت في مصداق وجودي خارجي واحد، فهذا الوجود الواحد متعنون بعنوانين، فيلزم تعلق الأمر والنهي بواحد، لأن الملحوظ هو المحكي عبر العنوان لا ذات العنوان. وأما لو بنينا على أصالة الماهية فإن ماهية الغصب غير ماهية الصلاة، فلا معنى لاجتماع واقعيتين متحصلتين في الخارج في واحد، فإن الماهية ماهية الصلاة غير ماهية الغاصب. وحينئذ لو قلنا أن الملحوظ فإذا بنينا على أن الأحكام تتعلق بالصور بما هي حاكية عن الخارج، فالمحكي بالصورة هي الماهية لأنها هي الأصيلة، هي الواقعية، هي منشأ الأثار، والمفروض أن هنا ماهيتان فهنا وجود فهنا واقعيتان، فلم يجتمع الأمر والنهي في واحد. وحينئذ بناء على القول بأصالة الماهية، المحكي والمشار إليه بالعنوانين واقعيتين متغايرتين، فحينئذ حتى لو قلنا أن الملحوظ هو الصورة بما هي حاكية عن الخارج، مع ذلك نقول بناء على أصالة الماهية بالجواز. وذكرنا في البحث السابق الجواب عن هذا الكلام الذي استفاده المصنف من عبارات صاحب الفصول. أما المطلب الثاني، استظهر المصنف أنه حتى لو قلنا بأصالة الوجود فإن هذا لا يساوق الامتناع، بل صاحب الفصول يقول لا بد من استئناف بحث آخر بناء على القول بأصالة الوجود، وهو أن الجنس والفاصل هل هما متعددان في الخارج أو هما متحدان في الخارج. فلو فرضنا بأن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر ووجد مجمع واحد، هذا المجمع الواحد الذي هو المنطبق كالحركة الغصبية الصلاتية. يقول صاحب الفصول: إذا قال المولى صلي وقال لا تقصر، عندنا جنس وعندنا فاصل. الجنس هو الحركة، فإن الحركة هو الجامع المشترك بين الصلاة والغصب، فالصلاة حركة والغصب حركة تصرف. ويوجد عندنا فصل يمتاز به أحدهما عن الآخر، وهو الغصب وهو الصلاة. فعندنا حركة غصبية وحركة صلاتية. فهل الجنس والفاصل واحد في الخارج أو متعدد؟ وبعبارة أخرى، هل التركيب بين الجنس والفصل في الخارج أي المادة والصورة، لأن الجنس هو عبارة عن المادة لا بشرط، صحيح، والفاصل هو عبارة عن الصورة لا بشرط كما درسنا في محله؟ إذن إذا لاحظنا الخارج عندنا مادة وصورة، هل التركيب بينهما انضمامي فلكل منهما وجود منحاز عن الآخر، انضم أحدهما إلى الآخر، أو إن التركيب بينهما اتحادي فهناك حقيقة واحدة نظير الماء؟ فإن الماء عبارة عن مركب من الأكسجين والهيدروجين، والتركيب بين الأكسجين والهيدروجين تركيب شنو؟ اتحادي في الماء، وليس تركيبا انضمام. مو عندي أكسجين انضم إلى الهيدروجين صار تركيب انضمامي، بل أن هناك تركيب اتحادي بينهما، فيوجد عندنا ماء، والماء حقيقة واحدة في الخارج. كالسكن جبين، سكن جبين عبارة عن شنو؟ سكن جبين في غنم، عسل وخل يقولونه، عسل سك، عسل بلي، عسل وخل، نعم. فهو عبارة عن عسل وخل، لا يوجد عسل منحاز عن الخل، وإنما يوجد بينهما تركيب اتحادي. فيقول صاحب الفصول: هب أن الأصيل هو الوجود، ولكن إذا كان الجنس والفصل متعدد في الخارج فمصب الأمر غير مصب الناهي، وحينئذ لو تعلق الأمر مثلا بالماهية الجنسية وتعلق الأمر بالماهية الفصلية، فإنه بناء على أصالة الوجود نقول هناك تركيب انضمامي، فالمشار إليه بكلا العنوانين متعدد، واضح؟ المشار إليه بكلا العنوانين متعدد، وحينئذ لا يلزم عروض الأمر والنهي في واحد، بخلاف ما لو كان التركيب بينهما اتحادي، فإن المحكي بالجنس والمحكي بالفصل في الخارج واحد، لأن الجنس متحد مع الفصل، المادة متحدة مع الصورة. مثلا أعطيك مثال أوضح من الغصب هذه، لو قال أكرم الحيوان، أو لا تكرم الحيوان، الحيوان لا تكرمه، وأكرم الناطق. شنو هالأدلة هذه؟ لا تكرم الحيوان وأكرم الناطق. فقام شخص وأكرم الحيوان الناطق، فهل تحقق الامتثال أو لا؟
أجل أن أعطي إطلاق تقييد نعم.
فيقول سيلخوي يقول هاي سوى الإطلاق التقييد سيأتي. فيقول فنقول المولى لاحظ الحيوان بما هو صورة حاكية عن الخارج والمحكي به بالخارج بالحيوان الجنس المادة، والناطق لاحظ الماهية الحاكية عن الصورة في الخارج. فإن قلنا الجنس في الخارج لا يتحد مع الفاص، المادة لا تتحد مع الصورة، فيقال هذا المكلف عصى وامتثل، امتثل الأمر وعصى النهي، ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، بخلافه لو قلنا بالتركيب الاتحادي. مثال آخر عشان توضح لي فكرته، لو قال المولى تحرك وقال لا تغصب، تفتين؟ قال تحرك وقال لا تغصب. يقول صاحب الفصول عندنا حركة وعندنا غاص، نسبة الحركة للغاص نسبة الجنس إلى الفاص، فإن الغص إلى عبارة عن حركة في أرض الغير مع فرض كراهة المالك، هي حركة بقيد، واضح؟ فنسبة الحركة إلى الغص نسبة الجنس إلى الفاص. فلو قام المكلف وتحقق منه الغص في الخارج فأوجد الحركة وأوجد الغص، التفتي المطلع، فهل هنا يصدق امتثال المأمور؟ قال تحركت فتحقق امتثال المأمور به أو لا؟ فهنا نقول المفروض أن الحركة جنس، ماهية جنسية، إذا كان المحكي بها متحد مع الفاص فهذا واحد ويستحيل اجتماع الأمر والنهي فيه واحد، فنقدم جانب النهي لأن الإطلاق شمولي والأمر الإطلاق بدلي، فما تحقق المأمور به بناء على أنه عبادي. لو توصلي والمصنف تحقق الامتثال المسقطية، يعني سفر الله مو الامتثال، إذا كان توصلي يتحقق المسقطية، فرض أنه عبادي. وأما لو قلنا أن الماد أن الجنس بل غير الفاص في الخارج وكل منهما لهما بإزاء وواقعية متقررة عن الغير، فالتركيب بينهما انضمامي، فإن مصب الأمر شيء ومصب النهي شيء، وحينئذ تحقق الامتثال وتحققت المعصية. إذن لا يكفي أيها الآخون قدس سرك أن تقول إن الملحوظ أوي العناوين بما هي مرآة للخارج، لا بد أن تنقح. يقول صاحب الفصول مطلبا، هل الأصيل هو الماهية أو الوجود؟ هذا المطلب الأول. بعدين إذا قلت بأن الأصيل هو شنو؟ هو الوجود، لا بد أن تقول أن تبحث أن التركيب بين الجنس والفصل انضمامي أو اتحادي. نعم، لا ملتزم، بس هو ذكره قال يعني حتى بناء على أصالة الوجود كما هو الصحيح فلن لابد أن نستأنف بحثا جديدا أيضا، وإلا هو البحث ما يتوقف عليه.
لأنه في المطلب الأول كان
يعني بعض الفلاسفة شيخنا
لو قلنا بأصالة المانية فتعلمت العناوين. نعم.
بعض الفلاسفة لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، واضح؟ إذ غيره مثار كثرة أتت، ما وحد الحق ولا كلمته إلا بمن وحدة دارت معه. هذه بعضهم ذكر أنه من آثار القول بأصالة المائية عدم وجود وحدة في الخارج كما ذكر السبزواري، بناء على القول بأصالة المائية ما يمكن تفسير وحدة حتى بين المادة والصورة، حتى بين صفات الواجب ما وحد الحق ولا كلمته، حتى في القضايا الحملية زيد قائم، من وين جت الوحدة؟ واضح. فهناك ذكر الفلاسفة بأنه يعني أصحاب مسلك الحكمة المتعالية القائلين بأصالة الوجود يقولون لولا أن الأصيل هو الوجود ما تحققت وحدة أصلا في عالم الخارجيات والواقعيات، لا الوعاء الخارجي الذهني الخارجي ولا الوعاء الذهني، لا صفات الواجب لا كذا، لا يحصل هناك ارتباط بين المادة والصورة، لا بين الجنس والفاص، لا بين شنو، لا بين الموضوع والمحمول، لا بين صفات الواجب مع الذات، يلزم تعدد القدماء. هنا أيضا بنوا على ذلك بعضهم، قالوا إذا بنينا على أصالة الماهية، ما هي جنسية وما هي فصلية والماهيات متعددة، من وين جت الوحدة إذ هي مثار كثرة فما في رابط؟ يظهر من كلام صاحب الفصول في تعليقته في هنا أنه بناء على القول بأصالة الوجود نحتاج أن نستأنف بحثا جديدا، ولعل الظاهر أنه منظوره أنه كما ذكر الفلاسفة أنهم بناء على أصالة الماهية فهناك تعدد، ولا معنى لفرض التركيب الاتحادي بناء على أصالة الماهية. وقد عمق هذا المطلب السبزواري في منظومته، وأيضا الآملي في درر الفوائد في حاشيته.
في بدايات المنظومة يبحث أصالة الوجود، فعلم يبحثون علاقة بين الصورة والمادة،
كل ما بعصت الوجود
لا الصورة والمادة بحث أصلا
بلي. يقولون هذه من آثار، هاي من التناقضات، يقولون هم يسلمون أصالة، يسلمون بالوحدة، يقولون أن هناك في اتحاد، في تركيب اتحادي، ويقسمون التركيب، قالوا هذا التركيب الاتحادي في واجب الوجود، خب قطعا في اتحاد بين الذات، يقول هذا ما يمكن على مبانيكم تحللوا.
خب الحين نعم. بس أنا الواجب بس أريد أقول المادة والصورة، يقولون المادة
حقيقية
أنها لا
فعلية، بل هم يناقشون، قالوا هذا التحليل يتناسب مع أصالة الوجود أنه فعلية، فعلية قوة وفعلية، وإنما يتحقق عنوان الاتحاد مع فرض لا يستحيل تحقق الاتحاد بين فعليتين، فلا بد من فرض فعلية بلي وماذا وقابلية. يقول كل هالتحليلات في المنظومة، كل هالتحليلات ترتكز على أصالة الوجود.
نعم. شيخنا المفروض بناء على أصالة الوجود أصلا هذا البحث ساقط عن الاعتبار.
نعم.
لأنه بناء على أصالة الوجود لا الجنس متأصل في الخارج،
عندنا وجود الجنس، وجود
فإذا
وجود احنا ننتزع الماهية من الوجود، فعندنا سنخ مرتبة من الوجود.
نعم.
عندنا مرتبة من الوجود، عندنا مرتبة من الوجود، وجود بنحو حقيقته وفعليته قابليته، ولهذا وقع كلام كيف نحلل حقيقة الصورة بناء على أصالة الوجود، هو 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 قابلية مع أن الوجود يساوق الفعلية، فكيف تتصورون القابلية بناء على أصالة الوجود مع أن الصورة الهيولة حقيقته أنه قابلية مع أن الوجود يساوق الفعلية، فكيف تصورون؟ قالوا أنه حقيقة فعليته بهيوليته فعليته أنه قابلية، ودخلوا في هذا البحث وكذا. وهناك يقصرون وجود المادة وجود الصورة مرتبة من مراتب الوجود، وهنا حصل الاتحاد. هم منهم بحث شنو يعني التركيب الاتحادي بين الوجودين، هذا يحتاج هم بحث، مو بحث فلسفة يعني. ما معنى يحصل تركيب اتحادي بين الأكسجين والهيدروجين وصار تركيب اتحادي؟ هل يعقل التركيب الاتحادي بين الوجودين أو معنى وجود واحد لا تركيب بين شيئين؟ مو عندي شيء تركبه، لا، هو وجود واحد يحلله الذهن إلى عناصر. هذا المطلب الثاني الذي ذكره صاحب الفصول الغروية، وأشكل عليه المصنف بأنه يا شيخنا يا صاحب الفصول، المسألة ليست مبنية على أن الجنس والفاص في الخارج متعدد وأنه أو غير متعدد، فإن العناوين التي نبحث عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس من قبيل الجنس والفصل، بل ما كانت النسبة بينهما في الغالب العموم والخصوص من وجه. لا، المثال المدرسي المشهور، أوضح مثال في بحث الاجتماع: صلي ولا تغصب. وليست نسبة الصلاة للغاص نسبة الجنس إلى الفصل حتى يقال تعلق الأمر بالماهية الجنسية وتعلق النهي بالماهية الفصلية. فهل هاتان الماهيتان اللتان أو الصورتان العنوانان اللذان يحكيان شيئا في الخارج المحكي وهو الجنس والفصل المادة والصورة بينهما تركيب انضمامي أو تركيب اتحادي؟ ما هو مدخليته في بحث اجتماع الأمر والنهي؟ هذا المطلب لو تم فإنما يتم لو كان متعلق الأمر جنس ومتعلق النهي شنو فصل أو العكس، ولا يتم في سائر الموارد المعروفة، إذ أغلب الموارد هي ما لو كان عندنا أمر تعلق بطبيعة نهي تعلق بطبيعة اجتمع الأمر والنهي في مصداق واحد بحيث صار هذا منطبق لعنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا أولا. وثانيا، حتى في مورد لو تعلق الأمر بالماهية الجنسية وتعلق النهي بالماهية الفصلية فإنه ليس هذا من باب اجتماع الأمر والنهي، بل من باب الإطلاق والتقييد. فكأنه عندنا دليل يقول تحرك، عندنا دليل يقول لا تغصب. معنى لا تغصب؟ لا تتحرك حركة فيما للغير مع كراهته. واضح؟ هاي مرجع الدليل، لا تتحرك حركة فيما للغير مع كراهته. فكأنه قال صلي بلي ولا تصلي في الحمام، تحرك ولا تتحرك بقيد. واضح؟ نظير صلي ولا تصلي في الحمام، لا تصلي في مواطن التهمة، لا تصلي بحذاء امرأة. واضح؟ لا تصلي في بيت النار. صار بحث في اللمعة، ما معنى بيت النار؟ كلام، وش أنا بيت النار؟ كلام عندهم. خب، هنا أيضا تحرك صلي، لا تتحرك بقيد. هذا من هذا البحث يدخل في بحث الإطلاق والتقييد، فيندرج تحت مطلب التقييد. وإذا كان هذا أمرا عباديا كالصلاة فيدخل في أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ إذا قال صلي لا تصلي في مواطن التهمة، متى ما كان النهي عن الحصة للمأمور به دخل المحث في النهي عن الفساد. النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا؟ ولا علاقة له لبحث اجتماع الأمر والنهي. وقد بحثنا الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين النهي عن العبادة بحثا مفصلا في بعض التنبيهات التي تقدمت من المصنف. إذن لا وقع لهذا الكلام، فإنه لو تم إنما يتم فيما لو كان الأمر والنهي أحدهما جنس والآخر فصل، وأيضا في هذا لا يتم، على أنه بحسب المراجعة بل ما أحد ادعى أن التركيب بين الجادة والصورة في الخارج تركيب انضمامي. المعروف بل لم ينقل بحسب المراجعة قول بأنه القائلين بأصالة الوجود يقولون أن التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي، فهذا عبارة عن في الحقيقة شيئين في الخارج مادة وصورة. لا، لا، إنما التركيب وجود واحد يحلله الذهن إلى جنس وفاص مادة وصورة كتحليل السكنجبين إلى عسل وشنو وخل. هذا تمام ما أفاده المصنف في المقام. ولهذا قال وبل كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود، هي أصالة الوجود، واضح وجود، إذا بنينا على أصالة الوجود، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه على هذا الواحد كصلاة الغصبية، واضح، من قبيل الجنس والفصل له، واضح، صلي ولا تغصب، عندنا حركة في الخارج غصب وصلاة، هذا واحد انطبق عليه عنوانين، عنوان الصلاتية عنوان الغصبية، ليس من قبيل الجنس والفصل. وإلا يا شيخنا لو كان العنوان من قبيل ما افترق، ما يفترقون في مورد، صحيح الجنس لا يفترق عن الفاصل، فأين أين مورد الافتراق؟ يعني كان هذا يدخل في أي باب من باب التعارض، يعني إذا أمر المولى بشيئين متلازمين تلازما دائميا لا يمكن أن يفترقا، يأمرني بالجنس وينهاني عن الفاصل، ولا يمكن أن يفترقا في مورد أصلا الجنس عن الفاصل، فيدخل في التعارض في باب الإطلاق والتقييد. هذا التعارض، لا لا الفاصل لا يفترق عن الجنس، مجمع له، هذا الواحد مجمع لهما، فمتى ما فرضت أنه مجمع للفاصل سيكون حينئذ ينطبق عليه الجنس، فلا يوجد مادة افتراق في الثاني عن الأول، وهذا محقق للتعارض عندهم بنحو العموم والخصوص المطلق. قال ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين على المجمع على هذا المنطبق من قبيل الجنس والفصل له، وأن مثل الحركة في دار، حقيقة الحركة لا تتغير، حركة في وين؟ حركة في دار الغير، حركة في الصف، الحركة حركة بعد لا تتغير، وأن مثل الحركة في دار، من أي مقولة كانت الحركة، سمها أي مقولة كانت، لا تكاد تختلف حقيقتها وماهياتها ويختلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أو لا، يعني لو كانت في الغاص كانت تلك الدار مغصوبة أو لا، فإن هذه الحركة واحدة، انطبق عليها عنوان الصلاة، انطبق عليها عنوان شنو؟ عنوان الغاص، فهذه الحركة حقيقة واحدة، وهذا يعني أن الغصب يا شيخنا والصلاة شنو عناوين؟ شنو عناوين غير ذاتية للحركة، لا تتعدد الحركة بتعدد العناوين، فهذه عناوين انتزاعية لا تكشف عن تعدد في الحقيقة والخارج. التفتي المطلب، إذا كان الشيء لا تتغير حقيقته بطرو العناوين، قطعا هذه العناوين مذاتية لهذا الشيء، وإلا لو كانت العناوين ذاتية لتغيرت حقيقته بتغير العناوين، لأن الذاتي تغير، فتغير العناوين غصب صلاة وغيرها من العناوين، مع أن الحركة حقيقتها مقولة واحدة، من أي مقولة دخل في أي مقولة، مقولة الإضافة، مقولة الكذا، الفعل، مقولة الانفعال، ما لنا علاقة، المهم حقيقتها واحدة، وكونها غصب وكونها صلاة لا يغير هذه الحقيقة، وهذا يكشف على أن العناوين عناوين غير متأصلة، فلا وجود للعنوان في الغاية، نقول التركيب اتحادي أو انضمامي أصلا، متفتين؟ هذا العنوان عنوان انتزاعي، ولا وجود له في الخارج، لا حذاء له في الخارج، فلا معنى نقول المحكي بالعنوانين التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي، لأن هذا البحث فرض أن يكون هناك واقعية في الخارج حتى نبحث التركيب اتحادي أو انضمامي، والمفروض أن مثل الغاص مثل الكذا ما تغير الحقيقة في الخارج حتى نبحث أن التركيب اتحادي أو انضمامي. انضمامي. فهذه عناوين انتزاعية لا أنها عناوين متأصلة. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. ولكن إذا راجعنا كلام صاحب الفصول، إنه يستغرب من المطلب، من تشوف مطلب غريب ترجع تراجع الكلمات. أنا أول ما قرأت أول ما تقرأ أول ما درست المطلب، ليش عق حمل الجنس والفصيلي؟ واضح أن الأمر لا يتعلق دائما بالجنس والفص، ليش عق حمل الجنس والفص؟ إذا لاحظنا كلمات صاحب الفصول، فأولا لم يذكر أن المدار على الجنس والفاس، وسكت الجنس والفاس وما يلحقهما من العوارض، دخل العرضيات في البحث. فإن العنوان يحكي عن معنون، إما منشأ الانتزاع إما المبدأ المتأصل، صحيح؟ إما عنوان متأصل أو عنوان انتزاعي، كلاهما يحكيان إما منشأ الانتزاع أو ما يحاذي من الوجود الخارجي. تارة نلحظ الجنس والفاس فقط، فنقول مو دائما الأمر يتعلق بالجنس يتعلق بالفاس. تارة نلحظ العرضيات اللواحقة أيضا بالذات بالجنس والفاس. فهل العرضيات التركيب بينها وبين الذات تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي؟ واضح الفكرة؟ وهذا يؤثر في محل البحث. ولهذا ذكرنا بالأمس، كان تتذكرون في كلام المحقق الإصفهاني في تعليقته على المقدمة الثالثة، أننا تارة ينتزع العنوان من مرتبة الذات، وتارة ينتزع من مرتبة متأخرة عن الذات، بحيث يكون للمبدأ وجود غير الذات كالعلم كالعدالة، صحيح؟ هذا الكلام الثاني مبني على أن الأعراض لا تتحد مع الذات، أن العلق بين العرض والمعروض ليس علقة التركيب الاتحادي، علقة التركيب الانضمامي، بحيث يقال هذا وجود وهذا وجود، فكل منهما له وجود، فإن التركيب حينئذ تركيب انضمامي. أما لو قلنا أن الأعراض تتحد مع الذوات في الخارج وليس لها وجود منحاز، فوجودها في الخارج حقيقته أنه وجود في موضوع ويتحد مع الموضوع، يتحد الجوهر مع العرض، فحينئذ إذا كان مصب الأمر والنهي الذات أو الأعراض أو الأعراض المختلفة، فالمفروض أن التركيب بينها في الخارج تركيب شنو؟ اتحادي، فيكون المحكي وحلة متعدد واحد. فأقحم مسألة العوارض اللاحقة، واضح الفكرة؟ أقحم مسألة العوارض اللاحقة. فإذا قال المولى بلي في مصب الأمر أو النهي عنوان أكرم العادل ولا تكرم الفاسق، هاي إنهم مشكلة في المثال، هذا اجتماع أمر ونهي، هذا شنو صار، واضح إنهم نزاع في المثال، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، فأكرم العالم الفاسق. فعندنا ذات واحدة تلبست بعنوانين، أحدهما من حيث مبدأ العدالة والآخر العالم والعادل الفاسق، ما يصير أكرم العالم الفاسق، ما يصير أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه أكرم العالم الفاسق. هو هل تحقق الامتثال أو لا؟ يقال هذه ذات فيها حيثيتان، العلم وحيثية شنه وحيثية الفوز، هذه مقولات أو هذه أعراض هل بينها وبين الذات تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي؟ فإن قلنا أن التركيب اتحادي فالمحكي به واحد، إن قلنا التركيب الانضمامي المحكي به متعدد، فهو أقحم حيثية العوارض وما اقتصر على مسألة التركيب بين الجنس والفاظ. هذا أولا. ثانيا وهو الأهم، أن صاحب الفصول لم يدعي أن القول بالاجتماع بجواز الاجتماع أو بالامتناع مبني على أصالة الوجود وأصالة الماهية، ثم بناء على أصالة الوجود مبني على أن التركيب بين الجنس والفاصل هم لواحقه اتحادي أو انضمامي. ما ادعى هذه الدعوة، بل ذكر برهانا لبعضهم، بعضهم استدل على الامتناع ببرهان، قال هذا البرهان بهذه الصياغة تماميته متوقفة على القول بكذا والقول بكذا. واضح المطلب، فرق بين المطلبين. جاء بعضهم واستدل على الجواز أو الامتناع بدليل، قال هذا الدليل بهذه الصياغة بهذا التقريب مبني على تمامية هذين المطلبين، أنه بنى هذا المستدل بنى الكلام في تصويره على أصالة الماهية، فقال بالجواز، وقال لو قلنا كذا يصير امتناع، وأن التركيب بينه دخل حيثية الجزء، هو المستدل أدخل حيثية الجزء فص ولواحقهما في البعض. ولهذا نفس صاحب الفصول عندما ذكر هذا الوجه وقال يتوقف، قال ويمكن أن يوجه ويمكن أن يستدل على المطلب بما لا يتوقف على ذلك، فهو ما يدعي أن البحث في الجواز أو الامتناع ينافي ماذا؟ يناطو بهذين المبنيين. واضح شيخنا؟ شوف العبارة، قرأت عبارة لما قرأتها، من هو الذي لم يقرأها؟ خب لمن تشير احنا قلنا من هو؟ قال في الفصول الغروية في الأصول الفقهية، كلمة طويلة، صفحة 125، واعلم أن هذا الدليل، هذا شجع فار، واعلم أنها، وش الدبع ما ندوخ حالك وش الدليل، بلنا نصدر، واعلم أن هذا الدليل يبتني على أصلين، أحدهما أن لا تمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف، وأما لو قلنا بالتمايز لم يتحد المتعلق فلا يتم الدليل الثاني أن للوجود حقائق، هو قال للوجود حقائق خارجية، يعني ربط المسألة بأصالة شنو؟ الوجود، أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محققي المتكلمين، وأما إذا قلنا بأنه مجرد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية، يعني دخل أصالة الماهية ولا حقيقة له في الخارج كما هو مذهب جماعة، فلا يتم الدليل أيضا. المهم لكن جناق يقولوا الثاني، نعم، ولكن الأصل الأول مما لا يرتاب فيه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلهم، وإنما النازع فيه شاذ، ومع ذلك فهو من الأمور الجلية التي أقيم عليها البرهان، وأما الثاني فهو وإن كان عندنا من واضحات علم المعقول، يعني أصالة الوجود وهي من واضحات علم المعقول عندنا، لكن لا يساعد عليه أكثر المخالفين في المسألة كذا كذا. ثم قال ولنا أن نقرر الدليل بوجه لا يبتني على هذا الأصل، تم كمل الكلام واضح. إذن صاحب الفصول ما ادعى أن القول بالامتناء أو الجواز منوطان بمسألة أصالة الوجود الماهية ومسألة وجود الجنس والعرض ولواحقهما. فما استظهره المصنف من عبارته محل نظر وتأمل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعدما فرغ المصنف من بيان المقدمات الأربعة، قال احنا بيناها قبل، بضم هذه المقدمات يتضح القول بالامتناع، فمتى ما كان المجمع واحدا وجودا وماهية كان تعلق الأمر والنهي الفعليين المتقومين بالبعث والزاج مستحيل، ولو كان تعلق بل البعث والزاج بهذا الواحد عبر شنو؟ عبر عنوانين وبمرآتين، فإن المدار ليس على تعدد العناوين بل تعدد المشار إليه والمحكي بالعنوان. فمتى ما كان المحكي واحد فالمفروض أن هذا واحد وجودا واحد ماهية، فيستحيل تعلق البعث والزجر بالواحد. ثم يتعرض إلى برهانين لصاحب القوانين للقول بالجواز. واضح ما ذكرهم في الأدلة؟ قال مما ذكرنا يتضح، واضح، وهو ذكر أقوال القول بالجواز لكن ما ذكر هذا، يقول بعد ما يحتاج، يعني ما يحتاج أنا وأنه مما ذكرنا يتضح الجواب عما ذكره صاحب القوانين من وجهي الجواز. ولهذا خلنا نقرأ المقدمة بعيدة جل جو غدا إن شاء الله. إذا عرفت ما مهدنا عرفته، إذا عرفت عرفته، إذا عرفت ما مهدنا عرفته، أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا ماهية كان تعلق الأمر والنهي به محالا، ولو كان تعلقهما به بعنوان الأمر والنهي، يعني تعلق الأمر والنهي به بهذا الوجود الواحد بعنوانين، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام. فالمعنى الذي شرحناه مو هو متعلق أولا بالذات، لا، بلحاظ النظر الفنائي فيلحظ الناظر المعنوان، لا بعناوينه الطارئة عليه وهو كونه متلبس بعنوان الغصب متقيد بعنوان. فالعناوين مو حيثيات شنو شيخنا؟ تقييدية. هذه العناوين ليست حيثيات تقييدية مرايا، وإلا لو كانت تقيس الموضوعية لها موضوعية، وهذا يتنافى مع المرآتية والطريقية للمعنوان. وأن غائلة اجتماع الضدين في الواحد لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لل أفراد. ما يفيدك تقول الأحكام تتعلق بالطبائع، احنا بعد نقول الأحكام تتعلق بالطبائع، لكن الطبائع لا بما هي، هي بما هي آلة وحاكية عن المصاديق. فإن غاية تقريبه، أي غاية تقريب شنو؟ أنه تعلق الأحكام بالطبائع كافي في دفع غائلة الاجتماع، أن يقال هذا شروع في كلام المحقق القومي. هاي الوجه الأول، وبعدين بيجي كما ظهر مما حققناه الفقرة يمكن بعد أنكم، أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي. هذا الوجه الثاني للجواز الذي أفاده في القوانين. إذن هنا وجهان للجواز أفادهما في القوانين لم يعنونهما المصنف في أدلة الجواز، لأنه اتضح حالهما مما ذكرنا، ويأتي البحث فيهما يوم الأربعاء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.